من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عادي جدا تابعي، وهذا ذكرته في كتاب حزم النزاع في مقدمتي، وهو موجود في اول اوائل العلل عبد الله رقم 5، وفي اخر صفحه فيما اذكر في مسائل ابي داود. ثم ان بعض ما مثل به مسلم ليس كما ذكر، فقالوا ان عبد الله بن يزيد وقيس بن ابي حازم روى عن ابي مسعود، وان النعمان بن ابي عياش روى عن ابي سعيد، والامير التصريح بسماعين منهما ليس كما قال، فان مسلما رحمه الله خرج بصحيح التصريح بسماع النعمان بن ابي عياش من ابي سعيد في حديثين في سوره الجنه، وفي حديث انا صرفكم على الحوض كانت احاديثهم. واما سماع عبد الله بن يزيد وقيس بن ابي حازم من ابي مسعود فقد وقع مصرحا به في صحيح البخاري. الإمام مسلم نفى ما الواقع على خلافه. ولهذا المعنى تجد في كلام شعبة ويحيى وأحمد وعلي ومن بعدهم التعليل على الاستماع، فيقولون لم يسمع فلان من فلان، أو لم يصح له سماع منه، ولا يقول أحد قط لم يعرف. لا أعرفوش كلام ده. وإذا قال بعضهم لم يدرك فمرادهم الاستدلال على عدم السماع منه بعدم الإدراك. فإن قيل فقد قال أحمد في رواية ابن مشيش، وسئل عن ابي ريحانه سمع من سفينه قال ينبغي هو قديم، قد سمع من ابن عمر قيل لم يقل ان حديثه عن سفينه صحيح، اهو لم يقل ان حديثه عن سفينه صحيح متصل، انما قال هو قديم ينبغي ان يكون سمع منه، وهذا تقريب لامكان سماعه وليس في كلامه اكثر من هذا، يعني ليس هذا حكم منه، وانما يقول يعني يحتمل ان يكون سمع، لكن لم يثبت له ايه السمع، لم يثبت له ايه السماع. ولو احتج احمد مثل هذا فلا يرد عليه. ليه؟ لان هذه الروايه القديمه اصلا التي وقعت انقطع فيها في الطبقات العليا يحتملها الائمه على اساس على ان هذه الطبقه اغلب فيها الصدق والديانه والحفظ والاتقان بخلاف الطبقات النازله فان فيها الضعفاء والكذابون وغير ذلك. فلو احتج احمد مثل هذا لما اعترض عليه، نكتفي بهذا القدر ونكتب ان شاء الله في اللقاء القادم. سنة دينا سالكون أولون سالة تعالى الأولين عليك السلام الله. ما صحة حديث آتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت لهم تسلية تبرك يا جزيل الإكرام، ثم التفت إلى أصحابه. سأل الشيخ محمد عمر سألوا الشيخ محمد عمرو، مش عارف انا اقصد في هذا مين؟ حيوا نرجع ابحثوا عنه ولم تنظر هو يبحث عنك. افدنا افدنا ايه؟ افدنا فعل امر يعني. طب ايه؟ افدنا استفدنا منكم وإياك يا أخي أن طالب العلم علم الحديث ينبغي عليه أن يعتني أولا بالقواعد والفوائد وأن يحسن الأصول أولا، فإذا أحب أن يتدرب على دراسة الأسانيد ويجمع الحديث والنظر في أفضل أهل العلم في الجرح والتعديل فهل عليه أن ينتظر هذه المرحلة أولا ثم يقدم على ذلك، أم أنه بمزاولة ذلك يستفيد هذه القواعد والأصول على فهم على مع فهم كيفيه تطبيقها، فان كان ذلك كذلك فكيف الطريق الى هذا وكيف البدء به جزاكم الله خيرا واياكم. اما خلص المرحله الاولى تتكلم في ذلك لازم يكون عندنا اسئله كل الكتب المصطلحه اللي تكون قريبه ومتقنه واضح بعد كده بس خش بقى تقرا عليها يعني حاتم عليها للترف واثنين عليها عقل الله خش بقى في العلم نفسه بقى شوف العلم ازاي بيطبقوا هذه القواعد. لكن قبل كده ما تسالنيش أسأل عن حكم عن عادة المدلس عن شيخ في حديث قد ثبت سماعه من هذا الشيخ في حديث آخر فليكون حكمه من القاصر المقطع. هو المدلس لا يدلس كل الأحاديث، يدلس بعض الأحاديث. هو سمع بعض الأحاديث دون بعض، فالذي لم يسمعه يقول عنه سيدلسه، فهذه التي نتوقف في الاحتجاج بها، أما التي صرح فيها بالسماع فنحن نقبله منها منه إذا كان هذا التصريح محفوظا. كيف نعرف الإنسان الخفي؟ لو قرأت أي كتاب مطرح فيه ويعرف الإرسال الخفي بعدم السماع واللقاء وبزيادة تليق وربما يخطى على وصفه أن قد وهمه حيث قرينة وإلا احتمله سمعه منه لما حمله وربما يعرف من إخباره من نفسه والنص من كباره. فهمت حاجة؟ السيوطي قد خصنا في 4 أبيات ومبسوطة في كتب المصطلح. فتقول عايز أعرف الإسلخة دي. أنا أتحدى أن أسأل هذا السؤال خلق مضحة الإسلخة في كتب عمر ويطلع لي برق الشر. أنا عليه أقرأ كتب تسمع سميع شو تقول إيه دلنا يا شيخ. أسأل عن كيفية الترجيح إذا اختلف قول الإمام يحيى المعين في إيه مصدر دون آخر مثلا يوثق قراءة في المصدر ويجلحه في آخر فكيف نرجح بين القولين ونأخذ به جزاكم الله خيرا. اقرأ مقدمة التنكيل للشيخ المعلم اليماني في الفصل السادس كيف البحث عن أحوال الرواة أسهب القول في ذلك. وهذا البحث أفردته أنا في رسالة في رسالة علم الرجال وأهميته ألحقته بها مقدمة إيه؟ هما التفكير كله مفتوح بحثت عنه فلم تجده ابحث عن شخص طب هنعمل ايه يعني موجود ان شاء الله بس انت ما بحثتش صح لابد من التتبع والتتبع وتبحث عن الكتب الخفيه كما تبحث عن العياده الخفيه ردت عليك كل حاجه قدامك كده. هل تقبل رواية العبادلة ابن مبارك ابن وهب والمقري أفضل من عن الهيعة أم أنها وإن كانت أفضل حالة من غيرها لا تقبل إلا بوجود المشاهد الآخر أو متابع لها سبب الأئمة بها وإنما يستفيدون بها فقط. وهل تصدق رواية غير العبادلة عنه في الشواهد والمتابعات؟ بعضهم يعني ممن كان يأخذ على الكتب أو سمع قديما أحيانا يذكر الراوي باسمه مفردا في الإسناد بحيث يصير من الصعب الكشف عن حالته في كتب الرجال فكيف يمكن معرفة باقي الاسم خاصة إذا لم تكشف باقي الطرق الحديث الأخرى عن باقي اسمه. اقرأ رسالة الشيخ المعلمي كعلم الرجال وأهمية بين ذلك وبين السبيل إليه. وأنا عايزة كده كل حاجة جاهزة والراوي لازم يجي لك مرة بكنيته مرة بقصة مرة بلخبطة وأنت بقى عارف بقى إيش شغل دماغك. مثال أيوب عن أبي قلابة مش عارف أبو قلابة ولا عارف أيوب ده بمجرد النظر مش محتاجة طرق تانية. مين يقول أيوب ده مين؟ ابن أبي سليم السختياني. وأبو قلابة هو مين؟ مين أبو قلابة؟ واجد يلا ابحثوا عنها بقى بس مش مع الشرطة. يبقى رابعا كتب الرجال قد اجدوا كثيرين باسم ايوب فكيف اعرف؟ ايوه تشوف ايوب اللي بيروح عليك الخلاف هيقول لك ايوب بص بقى في شيوخه يقول لك بيروح عن ابي الخلاف يبقى هو ده. ها؟ ما عرفتش ايوب افتح ابو كلابه شوف مين ايوب اللي بيروح عنه. هي كده هم الائمه اللي ذكروا في ترجمه الراوي شيوخ وتلاميذه ذكروا كده عشان ينفخوا الكتب ولا عشان تستطيع من خلال ذلك الاهتداء الى ترجمه الراوي. ويتفرع على ذلك ذكر الكل يدل الاسم ابو خلاف. طبعا في كتب للكل يعني اذا فتحت اي في كتب المصادر للكل يقول ابو خلاف هو فلان مش هقولها لكم ماشي. اذا فتحت تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال في الاخر في فصل في الكل ابو خلاف الى فلان سبل السلام. اللهم اجعلنا من اهل دار السلام في دار السلام. يعني انا عايز ابحث عن ابي خلاب اروح سبل السلام ما عندي سبل واحد ليه اروح السبل يعني انت يعني الواحد لما يبحث عن ابي خلاب ها لازم يقول ودنا فين يا جحا لازم يعني يبحث بهذه الطريقه. ما ابو خلاب يقول لك انا هو نحن هنا افتح اي كتاب في الكنى او اي باب في كتب الجامعة عليه اي باب في الكنى هتجد ابو كده معروف. ما السر في كون مراتب الدول من اول المراتب رغم امامته وجلالته؟ هو في نفسه ايمان ولكن مشكلة في من يرسل عنه لانه يرسل عن المتروكين والضعفاء والهلكة كسليمان بن ارقم وغيره. نصحتم في مرات سابقة لمن أراد البدء في علم المصطلح بكتاب بعث الحديث، فما هو الكتاب الذي يليه؟ طب خلاص بعث الحديث. طب احنا دلوقتي الاسم ما بنعرفش نجيبه، والكنية ما بنعرفش نجيبه، طب انا ازاي اعرف بقى مجهول الذي لم يذكر؟ بعث هذه الرسالة مجهول لدي، انا عايز اعرف. انت قرأت بعث الحديث؟ زي اخي يروح المعرض ان شاء الله ربنا فتح عليه، تلف الحلبان واشتري سهل الكمال واشتري واشتري واشتري، هو ما عندوش كتب. يعني انت تجيب كتب هتركنها مش تقراها حاليا، وما تشتريش كتب هتقراها الان. ها بس الواحد يتدرج، فانت لما تخلص بقى التحديث قول لي كده في ورقه كده، مش هسالك عنها، قول لي انتهيت بحمد الله وفضله من قراءه البعث الحديث، فما الكتاب الذي يليه؟ هقول لك ماشي يا عم. وكان دوت مش للكاتب فقط وانما لنا جميعا.
ابو حاتم
ظنه أفضل من يقيننا، ظن هؤلاء العلماء أفضل من يقيننا، كما قال الإمام شعبة أظن في أيوب، ظنه أفضل من يقين غيره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يعني تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، انتهينا في اللقاء الماضي من الكلام عن عنعنة المعاصر من خلال شرح علل الحديث للإمام ابن رجب الحنبلي عليه رحمه الله. وبعد أن تكلم عن هذه المسألة وذكر الخلاف فيها وبين حجة كل فريق مع ختمه البحث بالترجيح، تعرض لمسائل متعلقة بالعنعنة والأنأنة، أي بقول الراوي عنعن أو بقوله أن فلانا فعل أو أن فلانا قال أو نحو ذلك. قال الإمام عليه رحمة الله: واعلم أن الراوي في روايته تارة يصرح بالسماع أو التحديث أو الإخبار، يعني يقول سمعت أو حدثنا أو أخبرنا، وتارة يقول عن، لا يقول، لا يصرح بالسماع بقوله سمعت أو أخبرنا أو حدثنا، وإنما يذكر لفظا ليس صريحا في السماع، ليس صريحا أيضا في نفي السماع، لأن هناك ألفاظ صريحة في نفي السماع كقوله بلغني أو حدثت أو أخبرت أو نحو ذلك، فهذه الألفاظ صريحة في عدم السماع، بينما قوله عن وقال وأن فهذه الألفاظ ليست صريحة في السماع ولا في عدم السماع، وإنما هي أخبار محتملة، من الممكن أن يراد بها السماع ومن الممكن أن يراد بها عدم السماع. وتارة يقول عن ولا يصرح بشيء من ذلك، وقد ذكرنا حكم هذا كله آنفا. وتارة يقول قال فلان كذا، فهذا له ثلاثة أحوال، يعني قول الراوي قال فلان كذا له ثلاثة أحوال: أحدها أن يكون القائل لذلك ممن يعلم منه عدم التدليس. نحن ذكرنا في العنعنة، في حكم العنعنة، أن المدلس لابد أن يصرح بالسماع حتى تقبل عن حتى يقبل حديثه ويقبل له بالاتصال. أما إذا قال عنه فلا يحكم باتصاله حتى يصرح ولو في موضع آخر، أي في رواية أخرى لهذا الحديث عن هذا الشيخ. فيقول أما قوله قال فلها فله ثلاثة أحوال: الأول أن يكون القائل لذلك ممن يعلم منه عدم التدليس، لا يعرف بالتدليس، فتكون روايته مقبولة محتجا بها، كهمام يعني ابن يحيى وحماد ابن زيد وشعبة وحجاج ابن محمد عن المصطفي وغيرهم، يعني هؤلاء لا يعرفون بالتدليس. فالواحد منهم إذا قال قال فلان كذا كما لو قال عن فلان، هي حكمها حكم الايه؟ الاتصال. قال همام: ما قلت قال قتادة فأنا سمعته من قتادة. وقال حماد بن زيد: إني أكره إذا كنت لم أسمع من أيوب حديثا. من أيوب هذا؟ السختياني. إني أكره إذا كنت يا عم أحمد، يا عم أحمد وقال حماد بن زيد: إني أكره إذا كنت لم أسمع من أيوب حديثا أن أقول قال أيوب كذا وكذا، فيظن أني قد سمعت. واضح؟ إذا حماد بن زيد كشعبة وكهمام ابن يحيى لا يقول قال فيما لم يسمع، أما إذا سمع فلا بأس عنده أن يقول الراوي إيه؟ قال. وقال شعبة: لأن أذني أحب إلي من أن أقول قال فلان ولم أسمعه منه. طبعا هذا فيه مبالغة في ذم التدليس وليس على حقيقته، كما ذكرنا ذلك في لقاء ماضي، من أن علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى قد يذكرون أفعل التفضيل، يستعملون صيغة أفعل التفضيل على إرادة المبالغة في ذم المفضول، المبالغة في ذم المفضول لا على أن الصفة متحققة في الفاضل والمفضول، لأن أصل أفعل التفضيل أنها تدل على اشتراك الفاضل والمفضول في الصفة. تقول زيد أعلم من عمرو، فهذا معناه أن زيدا وعمرا كلاهما عنده علم، ولكن زيدا زاد على عمرو فيه. واضح؟ فتقول مثلا زيد أحب إلي من عمرو، فهذا معناه أن زيدا وعمرا كلاهما عندي محبوب، ولكن زيدا أحب إلي من عمرو، أي زاد في هذا الوصف على عمرو. واضح؟ هذا هو الأصل في دلالة إيه؟ أفعل التفضيل، لكنها تستعمل أحيانا على إرادة المبالغة في إثبات الصفة، المبالغة في ذم المفضول، المبالغة في ذم المفضول، وإن لم تكن الصفة متحققة لا في الفاضل ولا في المفضول، كما جاء في الحديث من حديث ابن مسعود صحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها. فليس معنى ذلك أن في بعض الصفوف ما هو فيه شر وفي بعضها ما فيه خير، وإنما هذا فيه مبالغة في مدح الصفوف المتقدمة في حق الرجال والمتأخرة في حق النساء، والعكس في بالنسبة للرجال والنساء. واضح؟ فليس هذا فيه إثبات صفة الشرية في صف من صفوف الصلاة. واضح؟ وإنما هذا مبالغة في إيه؟ في مدح الصفوف المتقدمة في الرجال والصفوف المتأخرة في النساء. وقد تطلق أفعل التفضيل على إرادة المبالغة في إثبات صفة في الفاضل من غير تحققها في المفضول أصلا، من غير تحققها في المفضول، كما قال الله تبارك وتعالى كما تقول أنت الحق أحق أن يتبع، تقولك أحق الحق أحق أن يتبع، ليس معنى هذا أن غير الحق فيه شيء من الحق في الاتباع، وإنما معنى هذا مبالغة في إثبات الحق أو صفة حقية الحق في الاتباع. وكما يقول الله تبارك وتعالى في سورة يونس أمن يهدي أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي. فهذا إيه؟ ليس فيه أن من ليس من أهل الحق له نوع أحقية في الاتباع، وإنما هذا مبالغة في اتباع في أن الله سبحانه وتعالى هو الحقيق إيه؟ بالاتباع. وكما تقول خير الهدي هدي محمد، وخير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى. فليس معنى ذلك أن في هدي خير النبي عليه الصلاة والسلام نوع من الخيرية، ولكن هذا معناه المبالغة في إثباتها الخيرية لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وكما قال الشاعر إن الذي سبك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، قالوا أي عزيزة طويلة معايا. وفي صحيح البخاري لما سيدنا عمر رضي الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة، فلما رأينه اختبأنا، فقال أي عدوات أنفسكن، هذا كلام عمر، أي عدوات أنفسكن تهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا نعم أنت أفض وأغلظ من رسول الله. وليس معنى هذا أن رسول الله فيه عليه السلام فيه نوع شيء من هذا الوصف من الفظاظة والغلظة، وإنما هذا فيه مبالغة في إثبات الصفة في حق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقول سيدنا شعبة لأن أذني أحب إلي من أن أقول قال فلان وأنا لم أسمع منه، ليس معنى ذلك أنه يفاضل بين الزنا وبين التدليس وأن الزنا أحب إلي من التدليس، هذا كلام لا يعقل، وإنما هذا معناه المبالغة في ذم التدليس. وكذلك حجاج بن محمد كان إذا قال ابن جريج فقد سمعه منه، والحال الثاني هذه أول صورة أن يكون الراوي غير معروف بالتدليس أصلا، أن يكون القائل لذلك معروفا بالتدليس فحكم قوله قال فلان حكم قوله عن فلان، يعني حكم قوله قال كقوله عن الحكم سواء لأنه لا يحكم له بالاتصال. وبعضهم كانت هذه عادته كابن جريج يقول قال أحمد كل شيء قال ابن جريج قال عطاء أو عن عطاء فإنه لم يسمعه من عطاء هذا النص يتعارض مع نص آخر رواه ابن أبي خيثمة في تاريخه وذكره الحافظ ابن حجر في التهذيب أن ابن جريج قال إذا قلت قال عطاء فأنا قد سمعته من عطاء، إذا قلت قال عطاء فأنا قد سمعته من عطاء. وحمله الأئمة كان حافظ ابن حجر والشيخ الألباني وغيره وشيخ المعلمين أيضا على أن هذا خاص بعطاء، يعني أن ابن جريج لا يدلس عن عطاء خاصة، واضح. لكن نص الإمام أحمد هنا تعارض لأنه إذا قال عطاء أو عن عطاء فإنه لا يسمعه من عطاء. فننظر في الرواية التي ذكرها ابن أبي خيثمة هل هي صحيحة عن ابن جريج أم لا، هذا من ناحية. من ناحية أخرى تكلم الشيخ الألباني حفظه الله في الإرواء عن رواية أبي خيثمة أن فيها إذا قلت قال عطاء فأنا قد سمعته من عطاء، فتكلم الشيخ الألباني قال فماذا لو قال عن عطاء ولم يقل قال عطاء، فهل له حكم قوله قال عطاء من أنه سمعه منه أم يعامل المدلس على حسب ألفاظه؟ فإذا قال عن لا نحكم له بالاتصال حتى يقول إيه قال. فالشيخ الألباني استظهر أن اللفظين سواء، إذا قال عطاء أو عن عطاء فإنه يحكم له بالاتصال بمقتضى رواية ابن أبي خيثمة معايا. وخالف بذلك بعض إخواننا المعاصرين في بحث له وقال نحن نعامل المدلس بمقتضى ألفاظه، فإذا قال عطاء حكمنا بالاتصال، أما إذا قال عن فلا نحكم له بالإيه بالاتصال، وهذا فيه تشدد واضح. أما أحمد عليه رحمة الله فهو لا يفرق بين قول ابن عطاء قال أو عن، وأنه كله عنده لم يسمعه من عطاء. قد يقول قائل لعل أحمد لم يقف على قول ابن جريج هذا وارد، وقد يقول قائل لعل أحمد عليه رحمة الله إنما بنى ذلك على أنه تتبع روايات ابن جريج عن عطاء فوجد أنها في الغالب تكون مدلسة، يتبين من روايات أخرى أن هناك من سقط بين ابن جريج عطاء، فيكون حكمها هنا مبنيا على استقراء وتتبع روايات ابن جريج عن عطاء معايا، فحينئذ يكون لهذا الحكم اعتبار. وعلى العموم لابد من تحرير هذه المسألة، يجعلها واجب. احنا ادينا واجب المرة اللي فاتت، نسوه اكيد. فين السؤال بتاع المرة اللي فاتت؟ كان مين يعني؟ كان سؤال بيقول ايه؟ ايوه ده احنا اصلا كنا نبحث عن اسمه. ها؟ ابو قلابة. فين السؤال بقى؟ ابو قلابة دي كنية دي ولا اسم ولا لقب؟ كنية. طب ما اسمه؟ ها؟ زيد ولا؟ ها؟ الايه؟ نسبته ايه؟ الجرم. اي خدمة. طب هتحققوا لنا الموضوع دوت؟ هتعملوا اسم الموضوع دوت طيب؟ ها؟ انا سألتك سؤال، قلت لك عايزينك تفصلوا لنا في المسألة دي. واحد عمال ماشي ورايا في كل الدروس يقول لي شيخ ادينا واجب ادينا واجب ادينا واجب، هو ما جاش النهارده. طيب هذا واجب، لكن عشان تحله لازم تعرف السبيل. كيف السبيل الى مثل هذا؟ نعمل ايه؟ هتفتح تهذيب التهذيب هتلاقي مقولة النبي، رواية النبي خيثمة. تفتح الكتاب ده هتلاقي كلام احمد عليه رحمه الله، هتفتح رواية الغليل هتلاقي كلام الشيخ الالباني، مفيش جديد. وهذا الكلام في حد ذاته مفيد ولكنه لا يصف المساله لانه مختلف، مش كده ولا ايه؟ طب هنعمل ايه؟ البحث له اصوله. الانسان لما يجي يقول انا ببحث في مساله معينه بيضع امامه نقاط، انا اريد ان اتوصل الى نتائج معينه، فهذه النتائج السبل الى التوصل اليها كذا وكذا وكذا، لازم يكون فاهم اصول البحث. هتعمل ايه بقى؟ طب المدرسين هيجيب لك الكلام ده كله. طيب هنتبع رواية ابن جريج عن عطاء، هنعمل ايه؟ يعني الله يفتح عليك، انا عايز الحته دي بس. نحاول بقدر الامكان نعمل بحث طبعا هو بحث صعب ولكن هو ده العلم بقى. نتتبع الاحاديث التي يرويها ابن جريج عن عطاء معايا؟ نفرض 1000 حديث ونحاول نجمع اكبر نص، اكبر نصوص للعلماء في هذه الاحاديث، ننظر ماذا حكم الائمه على هذه الاحاديث، هل صححوها ام لم يصححوها. طبعا هنجيب الاحاديث اللي هو عنعن فيها او قال فيها قال، مش اللي صرح فيها بالسماع، اللي صرح هنشيله هنجنبه معايا. هنجيب الاحاديث التي قال فيها ابن جريج قال عطاء او عن عطاء، وننظر ما كيف تعامل الائمه مع هذه الاحاديث، هل قبلوها ام لم يقبلوها، واذا قبلوها ننظر هل قبلوها استقلالا ام قبلوها لمن ضم اليها من شواهد واصول اخرى. قد يكون حديث رواه ابن جريج عن عطاء وله شاهد في الصحيحين، ولما تسهلوا في الروايه على اساس انها صحيحه. هذه طريقه التتبع، نحاول نجمع بقدر الامكان الاحاديث التي تفرد بها ابن جريج عن عطاء ولم يصرح فيها بالسباق، وننظر ماذا قال الائمه فيها، قبلوها واحتجوا بها ام لا. هل إذا نستطيع أن نستشعر من خلال هذا التتبع كيفية تعامل الأمة مع هذه التجربة معايا؟ طبعا محدش هيعمل حاجة. إزاي توصل؟ ابتداء هتروح عامل كده هوت تفتح. أنا أقول لك سر المهنة بقى. لا طيب ابتداء كده هوت، عندك مصنف ابن عبد الرزاق، تجد كثيرا ما يروي عبد الرزاق روايات عن ابن جريج عن عطاء. طلع من هذا الكلام في فهرس عبد الرزاق احتمالات ممكن تستعين به، او ممكن تستبعد تلاقي صفحه كده، كل صفحه كده هتلاقي اثر او اثرين او روايه او روايتين، خلاص من هذا السبيل ماشي. هنيجي نشوف عطاء اكثر من يروي عن مين؟ يروي عن ابن عباس. من عطاء ده يا جماعه؟ عطاء بن يسار. من عطاء ده يا اولاد؟ ابن ابي رباح. يعني انت ما تعرفوش اكثر من عمرك ما هتبحث في الموضوع، هتقعد تبحث في عطاء ابن يسار وهو ابن يمين. صارت مشرقه وصرت مغربا، في الثاني بين مشرق ومغرب، واضح؟ هو ابن ابي رباح. هتقول عطاء ابن ابي رباح دوت تجيب له بيروي في الغالب الاعم عن مين؟ عن عباس وعن ابي هريره. ده اكثر روايات. هتروح فاتح عامل ايه؟ تحفه الاشراف مسند ابي هريره، روايات عطاء عنه. عطاء مين؟ الخرافي ابن ابي رباح. هتشوف روايات عطاء ابن ابي رباح عن ابي هريره، لقيتها. تروح جايب من خلال برضك تحفه الاشراف روايات ابن جريج عن عطاء عن ابي هريره، وهكذا الشأن في مسند ابن عباس، هيطلع حالك كلها. طيب خد بالك، ممكن ترجع اطراف المسند كان حافظ ابن حجر في مسند ابي هريره ومسند ابن عباس روايه عطاء بن ابي رباح عنه تتتبع الاحاديث والله على لا باس به. هذه طريقه. ها؟ ما البخاري ممكن يخرجها حيث ثبت لدي ان جريج صرح بصراحه في حديث اخر. يبقى مش هنقدر نستدل بصراحه البخاري. هذه الحديث التي لم يصرح فيها مثلا. فهمت؟ استنى ما نقول بقيه المهنه بقى. احنا كشفنا اوراقنا كلها. معايا؟ هتفتح ترجمه اقول لك ايه؟ ها؟ دي الطريقه الاولانيه دي الطريقه السريعه. هتجيب يعني شيخين من اشهر مشايخ عطاء. لكن تبع الثمن استقصاء. هتروح فاتح مين؟ ترجمه عبد ابن جريج من تهذيب الكمال. معايا؟ ترجمة عطاء بن ابي رباح من تهذيب الكمال. ماشي يا سيدي. هيقول لك عطاء ابن ابي رباح في ترجمتين من تهذيب الكمال بيروي عن فلان وفلان 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 وفلان. من الصحابة. معايا؟ هتروح راجع لمسانيد هؤلاء الصحابة وتشوف كتاب الأشراف وتشوف هل ابن جريج بيروي عن عطاء حديث عن هؤلاء الصحابة أم لا؟ ثم طلع. خلص؟ أنت كده جماعة كتير أوي. ممكن تعمل حاجة تانية. تشوف الأحاديث التي أنكرها الإمام عبد الرزاق على ابن جريج. هل أنكروا له شيئاً عن عطاء يرويه معنعناً أم لا؟ هل أنكروا له شيئاً عن عطاء يرويه معنعناً أم لا؟ ولما أنكروا لنكارته في المتن أم لعلة الانقطاع والتدليس؟ أهم حاجة هنحلل إيه؟ موقف العلماء من اتصال هذه الرواية من عدم اتصالها. قد يكون الرواية لم تثبت عن ابن جريج أصلاً، فإما يستنكروها لم يستنكروها لأنه معنعن، وإنما يستنكروها لأنها لم تصح أصلاً عن ابن جريج، فالعلة ممن دون ابن جريج. هذه طريقة. في طريقة ثانية دي بقى يعني ممكن تكون أوسع. إنك تجيب برنامج صخر بتاع الكمبيوتر. ها يجيب لك بقى كل الشاردة والواردة. أول ما تقول له ابن جريج شيخه عطاء هات لي كل ما رواه ابن جريج عن عطاء يروح يرصهم لك أهو. لا في ضرب الزرار. ناوس كما يقولون. ها؟ تفتح كتب العلل واذا كانت ابن جريج مترجم في الكامل مثلا هتلاقيه جايب. يعني احيانا ممكن يدخلوا ابن عدي في الكامل لا لضعفه وانما لنكره بعض احاديثه. معايا؟ وهذا بيقع له كثيرا. زاد الحافظ بن حجر قال ان ابن عدي يدخل في الكامل الاحاديث التي انكرت على الثقات وعلى الضعفاء. واضح؟ عيال الدرقطني وعندك شهاده في كل مجلد تتتبع. ها؟ هتلاقي طبعا بس عايز تثبت. تلفت عليه ابن ابي حاتم من اوله لاخره، اول ما تلاقي عطاء او ابن جريج تقفش فيه. انا بعمل كده، انا يعني مش بتكلم كلام خيالي، انا بعمل كده. يعني انا كنت كذا مره كنت بعمل بحث في مسائل معينه محتاج ماده ليها من علل ابن ابي حاتم، كنت بمسكه من اوله لاخره دوت افر اطلع اللي انا عايزه. يعني مثلا كنت بطلع مثلا الاحاديث التي انكر الائمه لتفرد من ليس بحافظ عن الحفاظ. سكت عيلة ابن ابي حاتم من اول لاخر طلعت لي بتاع 10 امثله. رضا حد طيب؟ ها؟ لما كنت بعمل في رابع الجانب كنت بعمل بحث في معنى قول الحافظ ابن حجر صدوق. مسكت التقريب من اوله لاخره اتتبعه عشان اطلع معاني صدوق عنده. قعدت فيها يوم بس طلعت بحث عظيم. ها؟ مثلا كنت بعمل بحث برضه في معنى المنكر عند ابي حاتم وعند ابي ذر. كنت بعمل بكره عامه منهم ابو حاتم وابو زرع. فتبعت عينا ان احنا اقول وكيف اول يقول منكر رحت افشل او المنكر طلعه وبعد كده احل بقى المنكر ليه مش افهم معنى النكر عنده. كنت بعمل برضه في منكر عند احمد فتبعت عيلة عبد الله وعيلة المروزي طلعت منهم ايه مسيرة كثيرة متلازم تطلع وتعتمد بحث اصولي ها لازم لازم تيجي امثله ما يكونش كده كلام خيالي كلام ايه تخميني لا لازم يكون عندك امثله واقعيه والامام بيقول كده يعني كده امثله كده يعني من الامثله مثلا هذه فايده فايده نادره جدا من الاشياء اللي احنا لسه واقفين عليها طازه ها يعني لسه يعني ما شاء الله يعني لسه بخيرها. احنا قلنا من معاني الغريب الفرق والايه والفائده. الحديث الغريب هو الحديث الفرق هو الحديث الايه الفائده كما قال الامام احمد اذا سمعت اصحاب الحديث يقولون هذا حديث غريب او فائده فاعرف انه حديث غلط الى اخر الكلام. فمن اسامي الغريب الفرض والايه والفائده احنا الى اسم ثاني نادره استعملها عبد الله بن احمد في موضعين في المسند قال في احدهما لم يحدث ابي بهذا الحديث في المسند لانه من روايه راوي اسمه ناصح وناصح عنده ضعيف ثم أمله علينا في النوادر نوادر يعني الايه الغرائب يعني. وفي موضع اخر قال املى علينا علينا ابي في النوادر قال حدثنا فذكر حديثا منكرا. في النوادر هنا معنى الايه الغرائب دي لسه جديده دي لا ما انت بقى اثرت بقى كل حاجه بقى هنكشف بقى الاوراق كلها وبعدين نيجي نقعد ما نلاقيش حاجه نقولها. لا انت عايز ايه بالظبط؟ هو بفضل الله عز وجل المسند انا يعني تتبعت اكثره يعني كنت الايام كنت شغال في التقسيط اللي هي في مدينه نصر كانوا طالبين منا ان احنا نستخرج احاديث المعاملات الماليه من كتب السنن منها المسند. فمسكت المسند من اول واخر طلعت منه ايه يعني تقريبا قريته يعني قبل الله. لكن في طرق تانية يا جميل منها مثلا ان المسند طبعا ممكن يكون المتن يقعد بصفحتين هتوصل المتن كله ها وانت بتبحث عن اصطلاحات حديثيه مش اصطلاحات في المتون فاصطلاحات بتدور على اساس العلماء مش اساس مش لسان رسول الله عليه الصلاه والسلام. فانت لا يعنيك ان تبحث عن هذه الاصطلاحات كلام النبي لانه مش هيرد فيه هذه الالفاظ ليس هذا من مظنته انما مظنته ايه كلام احمد او كلام عبد الله المتلاثم في المسند. طب تطلعه ازاي مين يقول طلع كلام احمد وكلام عبد الله اللي هو في اثناء المسند كده طلعه ازاي ها خذ يا شيخ طلع ها طلعه ازاي ها المفتعات يعني احسن المسند من اول واخر بيجيب اطراف المسند من حافظ المحافظ حاجه حديث كذا يختصر في طرف وبعدين يستنده وان كان عبد الله او احمد بن حنبل لهما كلام عن حديث بيجيب فهمت فبيسهل لك الوقوف على المعلومه بايسر طريق الطريق طريقه ثانيه بقى دي بقى مره جايه ان شاء الله. كل حاجه ليها احنا ما نقدرش نمشي دغري لو مش هنقدر مش هنلاقي حاجه لازم نلف وندور وكده عشان انا اصلا اجيب الحاجه ها كل طريقه كل بحث تستطيع انك تيسره على نفسك طبعا بمعرفتك بمناهج الكتب وبطريقه تاليف العلماء للكتب تعرف ان الكتاب دوت ممكن يعينك في مساله فلانيه والكتاب دوت يعينك في مساله فلانيه وهكذا ها مش لازم بقى ايه يعني مره من المرات كان واحد من التعليمين دول زي اللي سميتهولي اللي هم داخلين في مجال التحقيق كده دوت يعني ايه يعني من ليس من بابه كما يقولون يعني يأتون البيوت من ايه من ظهورها. فكان ماسك شويه كتب وعمال يحقق فيها فانا الناشر اللي هو بينشر له الكتب طلب مني ان انا ابص الشغل بتاعه قال لي عشان ده دين بدل ما ننشره دوت نراجعه. فلما رجعنا لقينا المخطوطه اللي بتتكلم في وادي وهو بيتكلم في وادي تاني خالص المخطوطه بتتكلم كلام عربي وهو بيتكلم انجليزي مش عارف ازاي يعني فعلا يعني كما قال بعض العلماء اظن المال العسكري قال اذا نسخ الكتاب فلم يقابل ثم نسخ فلم يقابل ثم نسخ فلم يقابل خرج اعجميا بالضبط كده. لما انا جيت اقول له يا شيخ اديني مخطوط عشان استطيع ان اقارن بين اللي انت نسخته والمخطوط، قال لي يا اخي المخطوط صعب عليك، مش هتعرف تقرا. انا واخد دكتوراه في الخطوط العربيه، وفعلا واخد دكتوراه واداها لي، واداني نسخه منها، واخد دكتوراه في الخطوط العربيه دكتوراه. قلت له يا اخي معلش نتعلم. قال لي ماشي، بلاقي المخطوط واضحه جدا، مكتوب خط مغربي، والخط المغربي دايما بيكون واضح جدا وجميل. ها فدي ايه؟ قلت له يا اخي دي واضحه يعني، قلت له كده بثلاثه. فجيت انا بقى يعني روحت البيت بقى، قعدت اقابل من شغله كل ايه؟ مش ما عادش بقى كل حاجه اقابلها الحاجه دي التشكيله برجع للمخطوط. فلقيت حاجات كده غريبه قوي، لقيت في المت في الاسناد ايه؟ الدراواتي اظن، الدراواتي. بعدين يعني في طبقه مش ما يجيش فيها الدراوات، ناس يعني مثال طبقه كده ما يجيش فيها الدراوات دي، ايه ده؟ ايه اللي جاب الدراوات دي هنا؟ فلقيت المخطوط لقيتها ابن جريج واضح كده زي الشمس. فقلت له يا شيخ ايه ده؟ انت قريتها ازاي يعني؟ مكتوبها الدراوات دي بخط اللي انت بتقوله اخر الاضطراب، قريتها ازاي؟ قال لي يا خطري انت ما شاء الله انت متمكن من التحقيق. انت متمكن ايه يا عم؟ لو جبنا اي حد من الشارع هيقراها. ايه الدراوات دي؟ الدراوات مكتوب يعني الدراوات دي ايه؟ ازاي ابن جريج بقت الدراوات دي، او الدراوات بقت ابن جريج؟ طيب لقيته ايه؟ كل ما بلاقي اسم فوق تحت يروح ايه يقول لك مصادر ترجمه او مواضع ترجمتيه، كتاب كذا كذا كتاب كذا كذا كتاب كذا، يملى الصفحات ارقام. فلقيته احيانا الرواه هو مصحفين فوق، فبيجي يترجمهم من تحت، ترجمهم ازاي؟ انا عايز افهم. ابن عيينه بيروي عن الزهري حديث، فالصحابي ابن عبيده فلك ترجمته في كسر الحفاظ كذا، فرجعت كسر الحفاظ لقيت راوي متاخر جدا مش ممكن يروي عن الزهري. فهو ايه فتح الفهاد، اول ما لقى ابن عبيده راح حاط هو ده. طب لما يجي محمد بن عبد الله، لما يلقى عشرة محمد بن عبد الله هيترجم ايه؟ كلهم يقول لك انظر ترجمة، واضح؟ طيب فانا استعجبت من طريقته، هو عمال يحشي حواشي. قلت له يا شيخ انت بتعمل ايه؟ هو دي بقى محل الشاهد، انت لما بتيجي تبحث عن مراه بتعمل ايه؟ قال لي انا بفتح كل الكتب. هو عايز يفهمني يعني الراجل ايه بيتعب. الحمد لله انا بفتح كل الكتب. قلت له يعني مثلا لما يجي في الاسناد مثلا الزنجي، ها مسلم بن خالد الزنج، بتفتح الاصابه؟ قال لي طبعا طبعا لازم افتح الاصابه. قلت له طب الزنج دوت متاخر جدا عن طبقه الصحابه، مش ممكن يكون الاصابه، ده راجل جه بعد الصحابه بظهور بقرون، فازاي تفتح الاصابه اللي هو موضوع الصحابه؟ قال لا انا ما بحبش افوت كده، راجل بيشتغل بضمير يعني. فالشاهد المعرفة بطرائق التأليف ومناهج العلم، وذلك دايما نقول يا جماعة اقرأوا مقدمات الكتب، اقرأوا مقدمات الكتب، المقدمة هي المفتاح. بمعرفتك بمنهج الكتاب وترتيب الكتاب تستطيع تستفيد منه وتطلع الايه المعلومات اللي انت عايزها من خلال. انا احيانا بألف كتب من خلال معرفة منهج الكتاب، يعني مثلا عايز اعمل ألف كتاب عن المسلم، هقرا المسلم من اول لاخره ممكن، ولو فعلت هذا مش هطلع اللي انا عايز اطلعه، ممكن يفوتني 30,000 روايه يا جماعه، هطلعهم ازاي؟ وانا بطلع من بين السطور حاجات من بين السطور، عايز اطلع كلمه احمد مثلا اطلعها ازاي؟ ممكن تفوتني ولا ايه؟ فانا بمعرفتي مثلا بمنهج كتاب معين، او المنهج الكتاب ده ممكن يخدمني في البحث دوت، الكتاب دوت يخدمني في جانب معين، والفصل دوت استطيع اهتدي الى مادتي من باب معين، مش هقول لك طبعا الحاجات دي، واخد بالك؟ الاقي نفسي عملت الكتاب، بعد كده ممكن افر المسلم لعل شافتني في البحث فوق اول، لكن ما بعتمدش على مجرد ايه تتبع المسلم حديث حديث. فانت تستطيع انك بمعرفتك بمنهج الائمه انك تهتدي الى المعلومه التي تريدها باي طريقه. مفهوم؟ نعم يا اخي الكريم؟ مش فاهم كل سؤال. قلنا بنفس الحديث اللي صرح فيها بالسماع مش محتاجينها معايا، الحديث التي لم يصرح فيها معايا، التي لم يصرح فيها. بنبحث عن أقوال أهل العلم فيها، نبحث بقى، نروح بقى كتب العلل وكتب الرجال ونشوف كتب الشروح أيضا، شوف الأئمة قالوا إيه بحث به. ده بحث عايز عمر يعني، بس يعني أنت لما ينقضي عمرك في تحرير هذه المسألة لعلها تكون يعني حسن الخاتمة ولا إيه؟ طيب. وقال أيضا يعني أحمد إذا قال ابن إسحاق وذكر فلان فلم يسمعه منه، كان ذكر فلان حدث فلان ذكرك قال، واضح كمثل قال. الحال الثالث الأول الذين لا يعرفون بتدليس تقبل منهم، الذين يعرفون بتدليس تقبل منهم. أن يكون حاله مجهولا، هل يحمل على الاتصال أم لا؟ قد ذكر الفقهاء من الصحابين وأصحاب الشافعي خلافا في الصحابي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يحمل على سماعه؟ لأن من طبعا حمله على السماع شيء وإعطاؤه حكم السماع شيء آخر. إيه الفرق بينهم؟ قولوا الصحابي إذا قال قال رسول الله هل هو سماع أم يحكم بسماع أو له حكم السماع؟ له حكم؟ مفيش فرق. ما الفرق بين أن يحكم بسماعه وبين أن يعطى حكم السماع؟ بتقولها بتقول لا طب كيف حكمنا له بالسماع وهو سمعهم صحابي آخر؟ يعني أعطيناه حكم السماع وهو إنما سمعهم صحابي آخر، يعني هذا لماذا عملناه في الحكم كحكم الرواية المسموعة مع أنه لم يسمعه بالفعل؟ أيوة أنا عايز الحتة دي، لأن الصحابة كلهم عدول، فسمع أو لم يسمع فهو إيه؟ مأخوذ عن عدل الصحابة، الصحابة كلهم عدول فالمعرفة بهم أو كعدم المعرفة، دي اللي أنا أقول. إذا نحكم بسماعه أي لا نحكم بسماعه أي نصرح بأنه فعلا بالسمع من الرسول، أم أن نعطيه حكم السماع أي حكم نحكم نحتج به نعتبره حجة سمع أو لم يسمع. وحكى ابن عبد البر عن الجمهور من العلماء أن من روى عن من صح له لقيه والسماع منه وقال قال فلان حمل على الاتصال بل كلامه يدل على أنه إجماع منه، كانت أنت عن عهد المعاصر إلى السبقة. وذكر الإجماع على أن قول الصحابي وذكر الإجماع على أن قول الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كله سواء، ولكن هذا قد يبنى على ان مرسل الصحابة حكم. عايزين بقى ايه من دون الصحابة معايا؟ ايوه ينبغي ايه؟ لا يبنى، قد يبنى يعني انهم انما حكموا بالاتصال لا لانه مسموع عندهم وانما لانه مرسل صحابي ومرسل صحابي حكم، فهمت؟ أما قول الراوي أن فلانا قال أن أنا يعني فهل يحمل على الاتصال أم لا؟ فهذا على قسمين، هذا على أحدهما أن يكون ذلك القول المحكي عن فلان أو الفعل المحكي عنه بالقول مما يمكن أن يكون الراوي قد شهده وسمعه منه، فهذا حكمه حكم قول الراوي قال فلان كذا أو فعل فلان كذا على ما سبق. يعني لما يجي مثلا ابن سيرين، ها ابن سيرين يقول ايه؟ يقول دخل ابو الدرداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحكي قصه، ده متصل ولا منقطع؟ طب ابو الدرداء مش ابن سيرين بيروي عنه ويسمع منه؟ الواقعه وقعت فين؟ في عهد النبي، وابن سيرين لم يدركها، فهو يحكي شيئا ايه لم يعاصره هو. لكن لو اقول لو انا كان دخل ابو الدرداء على ابي هريره من الممكن، ها من الممكن ان يكون قد ايه لقي هذه القصه وعاصرها معايا. لكن يقول دخل أبو الدرداء على رسول الله فلابد أنه إما أخذه عن أبو الدرداء أو عن رجل عنه وهو لم يصرح بأخذه له من أبو الدرداء، فلهذا هو مسلم. الحكم الثاني أن يكون ذلك القول المحكي عن المروي عنه أو الفعل مما لا يمكن أن يكون قد شهده الرجل، مثل أن لا يكون قد أدرك زمانه كقول عروة إن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم عروة عائشة قالت للنبي، هو أدرك هذا القول؟ أليس من الممكن أن يكون أخذه عن عائشة؟ لكن هو لم يقل أنا أخذته، ولا حتى رواه عن عائشة، لم يقل عن عائشة أنها قالت، ولكن لم يذكر رواية له لهذا عن عائشة في هذا الحديث، وإنما حكى قصة وقعت بين عائشة والنبي ولم يذكر أنه أخذها عن عائشة عن غيره. فهل هو مرسل لعدم الإتيان بما يبين أنه رواه عن عائشة أم هو متصل؟ لأن عروة قد عرف بالرواية عن عائشة فظهر أنه سمع ذلك منها، هذا فيه خلاف واضح. قال أبو داود سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال كان مالك زعم أنه يرى عن فلان وأن فلان سواء، وذكر أحمد مثل حديث جابر أن سليكا جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وعن جابر عن سليك أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، يعني إيه في فرق؟ ها؟ إيه؟ زعموا أنه يرى، معناها دي جملة اعتراضية، زعموا أنه دي جملة اعتراضية، يعني فيما يزعمون فهمت؟ قال وسيما أخذ قيل له إن ربنا قال عن عروة قالت عائشة يا رسول الله وعن عروة عن عائشة سواء، قال كيف هذا سواء؟ ليس هذا سواء، لما يقول عن عروة عن عائشة دي رواية، لكن عن عروة أن عائشة قالت رسول الله مثلا هذا ليس فيه أنه يروي ذلك عن عائشة، ففي دقة الأئمة عليه رحمة الله. فذكر أحمد القسمين اللذين أشرنا إليهما، فأما رواية جابر أن سليكا جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، ورواية عن سليكا أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فهذا من القسم الأول أنه يمكن أن يكون جابر شاهد ذلك وحضره، ويمكن أن يكون رواه عن سليكا، كل هذا وارد، لأن طبعا صحابي الأمر إيه فيه هين، لكن لما يكون في التابعي بيكون إيه صعب. ومثل ذلك كثير، مثل هذا كثير في الحديث، مثل رواية ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر كذا وكذا في أحاديث متعددة، وروى بعضها وروى بعضها عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رواها عن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر جعله من مقتدي عمر ابن عمر، ومن رواها عن ابن عمر عن عمر جعله من مقتدي ايه عمر. ولكن كان القدماء كثيرا ما يقولون عن فلان ويريدون به الحكايه عن قصته والتحديث عن شأنه، لا يقصدون الروايه عنه. ذكر اهو هجيبها هنا، ذكر الإمام الحافظ ابن حجر في النكت مثال على ذلك، يعني لا أذكره، أظن عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص أن في قصة قتل أبي الأحوص فيما أذكر، ناسي أنا أطراف القصة، لكن هي كده عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص أنه دخل على خوارج في قصة ثم قتلوه، طب إزاي قتلوه وهو بيرويها عن أبي الأحوص؟ هو حتى فيها بعد ما مات، يعني ابو اسحاق يقول عن قصه ابو اسحاق، فهمت؟ وهذا يقع قصيرا في الروايات، لازم نفهم الكلام ده. وقد حكى الدارقطني عن موسى بن هارون الحافظ ان المتقدمين كانوا يفعلون ذلك، وقد ذكرنا كلامه في كتاب الحج في باب الصيد للمحل. واما اذا روى الزهري مثلا عن سعيد بن المسيب ثم قال مره ان سعيد بن المسيب قال، فهذا محمول على روايه عنه دون انقطاع، ولعل هذا هو مراد مالك الذي حكاه احمد عنه ولم يخالفه، يعني الزهري سمع من سعيد، فمرة تقول أن سعيدا قال أو قال سعيد ابن سيد. طبعا مدام الزهري سمع ومن الممكن أن يدرك هذه القصة بل هو أدرك بالفعل، فهذا ليس هو محل الخلاف. وقد حكى ابن عبد البر هذا القول عن جمهور العلماء، وحكى عن البرزيجي خلاف ذلك، وأنه قال هو محمول على الانقطاع إلا أن يعلم اتصاله من وجه آخر، وقال لا وجه لذلك، يعني ابن عبد البر قال لا وجه لذلك، ولم يذكر لفظ البرديجي، فلعله قال ذلك في القسم الثاني كما سنذكر. واما روايه عروه عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم، عروه ان عائشه قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو القسم الثاني، وهو الذي انكر احمد التسويه بينهما، لانه إيه؟ ليس في شان الصحابه. والحفاظ كثيرا ما يذكرون مثل هذا ويعدونه اختلافا في ارسال الحديث واتصاله. بعض الناس لا يفهم هذا، ياتي الامام ابو حاتم الرازي مثلا يجيب روايه عن فلان ثم يقول ورواه فلان ان فلان وهذا اصح، يقول ايه الفرق بين الروايتين؟ لا، لعلم علمه بالخلاف المساله، واضح؟ والحفاظ كثيرا ما يكون مثل هذا ويعدونه اختلافا في إرسال الحديث واتصاله، وهو موجود كثيرا في كلام أحمد وأبي زرع وأبي حاتم ودرقطي وغيره من الأئمة، وكتاب المراسيل في أمثلة كثيرة عنه. ومن الناس من يقول هما سواء كما ذكر في مثل أحمد، وهذا إنما يكون فيما يشتهر برواية عن المحكية في الصفر فعروة مع عائشة، أما من لم يعرف له بالسماع منه فلا ينبغي أن يحمل على اتصاله ولا عند من يكتفي بإمكان اللقاء، يعني حتى الذي يكتفي كمسلم لا ينبغي أن يكون ذلك محكوما عنده بالاتصال، واضح؟ لأنه ليس فيه أصل الرواية، ليس فيه أنه روى هذا عنه، من يقول دخلت عائشة على رسول الله، هل هو قال أن أخذها من عائشة؟ لو قال عن جاءت مسألة إيه؟ أن عن المعاصر، واضح؟ لكن هو إيه؟ هو لم يقل أنه روى أصل. والبخاري قد يخرج هذا القسم في صحيحه كحديث عكرمة أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة امرأة فاعة، وقد ذكرناه في كتاب النكاح، هذا على تقدير أن يكون عكرمة سمع من عائشة. وقد ذكر الإسماعيلي صحيح أن المتقدمين كانوا لا يفرقون بين هاتين العبارتين، وكذلك ذكر أحمد أيضا أنهم كانوا يتساهلون في ذلك، يعني أن المتقدمين كانوا يستعملون أن وعن في إيه؟ في معنى واحد، واضح؟ مع قول إنهما ليس سواء وأن حكمهما مختلف، لكن كان يقع ذلك منهم أحيانا على وجه التسامح وعدم التحريف، يعني تساهل في الألفاظ. قال أحمد في رواية الأكرم في حديث سفيان عن أبي النضر عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن حذافة في النهي عن صيام أيام التشريق، ومالك قال فيه عن سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة بخلافهم. قال أحمد هو سليمان بن يسار لم يدرك عبد الله بن حذافة، قال وهم كانوا يتساهلون بين عن عبد الله بن حذافة وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة، يعني تعود أن وليس عن عنده، وأنهم كانوا يتساهلون سهل الأفضل. في ذلك حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه يخطب ميمونة، قال ومطر عن أبي رافع قال نعم وذاك أيضا، يعني كل ذلك يخطب بالانقطاع. واضح هذا الكلام؟ من أفضل البحوث في هذه المسألة بحث أو تعهد الحافظ العراقي عليه رحمة الله تقييد الإضاحة تعليقا على كلام اسم صراحة هذه المسألة، والحافظ بن حجر توسع فيه في النكت بما فيه فائدة وزائدة، فلا بد ترجع للبحثين دول في الايه في هذين الكتابين مع هذا الكتاب، اكتفي بهذا القدر. دي جريدة يقول عندما يقول الطبراني تفرج به فلان، قال احد المعاصرين ان الطبراني لا ينفي ثبوت متابعة اخرى لهذا المتفرج، انما ينفي وجود متابعة سواء كانت ثابتة ام لا، ولذلك هو يتعقب من متابعة اخرى حتى لو كانت اضعف من الاولى، فهل هذا صواب؟ لنفرض ان الطبراني ينفي الوجود، لا يصح ان يتعقب بمتابعة لا وجودها كالعادة، هب ان الطبراني ينفي الوجود معايا، مع ان هذا غير مثلث، لكن لنفرض كده ان الطبراني ينفي الولود معايا، هل تعقبه برواية بمتابعة لا اعتداد بها ولا انتفاع بها، هل هذا سائغ ولا لا ينفع، وما فائدة؟ يستقيم طبعا بعيد جدا لا انا لا اتكلم بهذا، يعني هذه المتابعه التي فيها ضعيف، ما هو احنا نفرق بين ان تكون المتابعه من روايه ضعيف، يعني المتابع ضعيف، وبين ان تكون الروايه محفوظه الى هذا المتابع، نفرق يا جماعه، يعني قد يكون المتابع ثقه ولكن المتابعه لم تصح الى روايه هذا الثقه، لم تصح الى ذلك الثقه، فالروايه منكره الى لم تصح اصلا، ليس لها اصلا هذا الثقه، فهي اضعف من المتابعة التي صحت إلى المتابع الضعيف. أنت فاهم الفرق ولا مش فاهم؟ ولا احتمال إذا أعطاني ساق؟ يعني عندنا مثلا حديث جه الطبراني قال لك تفرد به الدلهيعة معايا؟ أنا وجدت قيس بن الربيع تابعه، والإسناد لم يصح إلى قيس، فالمتابعة لا تنفع من حيث عدم صحتها الى المتابعه معايا. فهذا هو الذي ذكرنا فيه. لكن اذا جئت بمتابع ضعيف مثل المبيعة واثبت انه توبع بالفعل وان المتابعه صحت الى ذلك الضعيف، فحينئذ ننتفع بهذه المتابعه معايا، ننتفع بها في اي وجه من اوجه العلم. لكن لها ايه منفعه؟ لكن اذا لم تكن صحت الى المتابع اصلا فوجودها كعدم. فانا لما اقول ان الامام الطبراني لنقل انه ينزل الوجود، فانت جئت له بمتابعه لم تثبت الى المتابع، هذا هو مرادي، لم تثبت الى من تابع اصلا، فهي متابعه لا اصل لها. فما الفائده من هذه المتابعه؟ والتعقب على الطبراني حتى لو صح التعقب على الطبراني من حيث انه نفى الوجود، فهو تعقب غير مفيد في الحديث، لان المنكر والشاذ وما لا اصل له مما لا يبقى بالحديث ولا ينتفع الحديث به. ها؟ انا استطيع اتعقب الطبراني مثل هذا، يعني متابعه صحه الى ذلك الضعيف، يعني ضعيف تابع ضعيف، واضح؟ ومتابعه صحه الى الضعيف وثبت لدي فعلا ان هذا ضعيف رواها، فحينئذ ممكن اتعقب الطبراني مثل هذا معايا؟ ها؟ بصرف النظر انا بقول ايه؟ انا لا ادعي، لا استطيع اقول ان الطبراني ينزل معايا؟ يعني وان كان ذلك قد يفهم من في بعض الاحاديث، لكن ليس هو قاعده مفترضه في كلامي معايا. ولكن حتى لو كان ينفي الوجود، فانا لا انتفع بتعقبي عليه بروايه لا تصح الا المتابعه. ها؟ لا لا هقول لك ممكن نسي وهو بيخرج الحديث الثاني ليس الاول، مع انه معانا الحديثين عنده. ممكن نحن لا ننفي ان يكون الطبراني غلط، هو غير معصوم، لكن ما بنقول انه معصوم من الخطا، ولكن احنا نقول ان التعقب لابد يكون من ورائه فائده. لما يجي مثلا وهذه صوره مثلا، لكن هل هي كل الصور؟ يعني احيانا ابن هي اعتبرت وتابعه كذاب، بيتعقبوه بمتابعه الكذاب على اساس ان التبرير بينفي الوجود، واضح؟ لنفرض انه بينفي الوجود، لكن متابعه الكذاب وجودها كالعدم، فهي وان صح تعقب التبرير بها من حيث انه يقصد نفي الوجود، فهي لا ينتفع الحديث بها ولا اعتبار بها في الحديث معايا؟ فالفائده من ورائها ضعيفة، واستفراغ الوقت في تتبع ذلك لا 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 لا. تكلم الطبراني عن تكلم الطبراني ممكن نحتمل ذلك منه، لان في بعض اماكن بيصرح فعلا بما نستشعر منه نفي الوجود، لكن الترمذي لا، الترمذي يقول لا نعرفه الا من هذا الوجه، وبعد كده يجيب اوجه العله، هو نفسه بيجي كده. طب ازاي؟ هو نفسه يقول لا نعرفه الا من هذا الوجه، ثم يجيب اوجه وعله، معناها ايه؟ يعني لا نعرفه محفوظا. فلا الترمذي بالذات، عندك الترمذي والبخاري والعقيلي بن عدي لا يقصدون نفي الوجود ابدا، والبيهقي كان يقول حافظ ابن حجر صرح بهذا، لما البيهقي في حديث الماء زمزم لما شرب له قال البيهقي تفرد به عبد الله بن المؤمل، والبيهقي نفسه خرج متابعه ابن طهمان ليه، قال الكلام دوت، وبعدين على طول راح مخرج روايه متابعه ابن طهمان، وراح تفرد به ايه؟ ابن المؤمن. طب ازاي؟ مش انت اللي خرجت روايه ابن طهمان؟ وانت اللي صرحت بالتفرد ابن المؤمن بالحديث؟ طب ليه؟ الحق هذا التفرد. قال والمتقدمون يسلكون التفرد يقصدون تفرد الثقات، يعني تفرد من ينفع تفرده، كما كان مالك ابن الترمذي في حديث المغفر قال لم يرويه عن الزهري كبير احد الا مالك، يعني اللي تنفع روايته هو مالك، هو اللي تنفع روايته، واضح؟ فاما روايه الاخرين فهي وجودها كالعدم، فلذلك لم يدفع التفرد بها عن مالك. طب لماذا لم يدفع التفرد عن يحيى القطان في حديث العمل بالنيه؟ مع انه توبع والتيمي توبع، لماذا؟ لان هذه متابعات لا اعتبار بها، ولهذا لما والمتابعات دي عارفينها وهم بيعلوها عارفينها، والحافظ حضرتك جه في نقطه النظر لما ذكر هذا الحديث ذكر ان قطان تفرد به وان تيمي تفرد به وان عقبه تفرد به وان عمر تفرد به، قال وقد جاءت لهم متابعات. قد جاءت ويعرف متابعات ولا لا؟ الحافظ ابن حجر مصر بانه غريب وانه فرض. ثم قال وقد جاءت لهم ايه؟ وقد جاءت لهم متابعات فلم يعتبر بها لضعفها. يعني لم يدفع بها التفرد لكونها ضعيفه غير صحيحه. واضح؟ الغرض من التعقب اصلا والغرض من بيان المتابعه وعدم التفرد انتفاء الحديث. اذا كان الحديث لم ينتفع بهذا فما وجه ان اتعقب زيدا او عمرا؟ فائدته محدوده ولا ايه؟ زي يجي مثلا في حديث معايا الحسن مثلا، فيجي مثلا بعض العلماء يقول الحسن مدلس ولم يصرح بالسماع في الحديث ايه؟ حديث ايه؟ منقطع. فيجي واحد يعمل لك بحث، لا الحسن مش مدلس، الحسن يرسل الارسال الخفي، فهذا ليس من التدليس وانما هو من الارسال الخفي. طب جزاك الله خيرا، لكن يتغير حكم الحديث. هتقوله لما نكون بنناقش ترجمة الحسن نفسه، لكن في صدد الكلام عن حديث معين ماذا يتفع الحديث منقطع منقطع سواء بالتدليس او بالارسال الخفي. ها دي فائدة يعني شكليات البحوث، ها وطبيعي الوقت الاشياء لا فائدة من ورائها، في فائدتها محدودة. لكن لما انا اتكلم على قاعدة او على امر له علاقة بالحكم على الحديث هو ده مفيد. يقول لك الراوي الثقة انا رأيه اذا روجع في حديث وقيل له ان هناك من يخالفك فجعل يحلف ويقول انه سمع هذا الحديث مرارا بهذا الاسناد، فهل هذه قليلة لقبول رواياته؟ اللهم الا ان لا يصدق الان. يعني ممكن يقول نعم احنا صدقنا انك صادق لكن احنا عارفين تغلط. ها زي ما نعيم بن حماد لما حدث الحديث عن ابن المبارك عن ابن عون، فقال له ابن معين لم تسمع هذه من المبارك ولم يسمع ابن المبارك من ابن عون، فقال لا سمعتها، قال له سمعتها. فلما دخل للكتب ما لقاش الحديث، فقال ماذا الذي يقول ان يحيى بن معين ليس بامير المؤمنين في الحديث؟ نعم يا ابا زكريا غلط، فكان ماذا؟ ها لاما اذا قالوا ما سمعش يبقى ما سمعش، حتى لو عرف هو اصلا يعتقد انه سمع هو هيقلب طبعا، لكن اما متحققين اكثر منهم. زي ما عمرو بن سعيد كان لما روى احاديث عن ابن لهيعه، لما روى احاديث عن عمرو بن سعيد، فابن وهب قال من اين سمع ابن لهيعه عن عمرو؟ فلما بلغ ذلك ابن لهيعه قال وما يدري ابن وهب، لقد سمعت من عمرو بن شعيب قبل ان يلتقي ابواه ان ادري ولد. يعني الراجل ايه مصمم قوي ومتاكد. طب ابن وهب انا رجعت لها مش هو صح كده ابن وهب؟ الحمد لله بعد كل الامه اسمهم الله. واضح؟ الامه قالوا يصدقوا ابن لهيعه؟ هم صدقوه في ايه؟ في انه مقتنع بذلك، ولكنه حمل ذلك على خطأ فلم يحكموا بذلك، بل قال أبو حاتم إنه لم يرى ابن عمرو بن سعيد الأصل، ما شافوش الأصل. نعم؟ لا هنا بقى الأئمة بقى، ما أنا قلت الأئمة عليهم رحمة الله تعالى ما بياخدوش هلاقة على مفرد. من الممكن يترجح الى ايه؟ عندهم جانب الاصابه، ممكن يترجح جانب الخطا، لكن عامه ليس مجرد انه يغفل انه لابد انه اصيب. ماشي ممكن يغلط بس وممكن يكون اصاب، لكن مجرد انه يكرر هذا ويأكل عليه ليس لا يقتضي انه ايه؟ بغض. يقول الحديث التي خرجها مسلم في صحيحه على نوعين اصول وشواهد، هل احاديث الشواهد هي التي لا يسوق فيها الامام مسلم المسح بل يقول نحوه، وهل كل احاديث البخاري اصول؟ طبعا ليس من اللازم ان تكون هذه فقط الشواهد، احيانا يسوق المسح لفائده في الروايه، اما البخاري فكمسلم فيه اصول وفيه شواهد. المسند زيد بن علي من كتب السنه ام من وضع الشيعه؟ ليس من كتب السنه. في تعريف الحديث الصحيح ان لا يكون معلولا ولا شاذا، اليس شذوذ وجه من اوجه العله او نوع من انواع العله؟ فلماذا جاءت كلمه نفي الشذوذ بعد نفي العلة. البعض قال إن هذا من باب الخاص بعد العام، الاهتمام بالخاص أي الاهتمام بالشذوذ، فهل هذا صحيح؟ قضية العام والخاص ما ينفعش فيها في الحدود، قوائم الشرائع، قوانين بكل وضع لازم فيها عموم وخصوص. تعريف الحديث الصحيح لازم يكون كل كلمة لها دلالة معايا. فإذا كانت هناك كلمة تبني عن أخرى فلا فائدة من الكلمة الأخرى، مفهوم؟ أما شذوذ وعلة فبينهما فرق عند المحدثين، لأن الشذوذ قد عند المحدثين يدرك بالمخالفة ويدرك أيضا بالتفرق مع القرينة، بينما العلة لا تدرك إلا بالمخالفة. فهمتم؟ ها؟ من سوى بينهما؟ مين؟ يوجد كل يوجد ليش فيها المجهول؟ هما حيضربوك كلهم ماتوا رحمهم الله. قول بقى ليه؟ مين دول اللي هم قالوا اللي بينهم عموم وخصوص؟ ايه؟ اما ايه؟ ايوه انا مش فاهم.
أين
سوى بين الشذوذ والعلة؟ احنا واحنا سوينا؟ لا سوينا ولا قلينا ولا حق. ها؟ قول يا جيل. حد قال الشذوذ والعلة؟ ومين قال من غير الأئمة؟ مين قال من غير الأئمة؟ أنا مش فاهم، أنت بترد عليا وترد على السائل. ها؟ سوى بين الشذوذ والعلة؟ أنا لا أعرف ذلك. اللهم إلا أن الحاكم لما تكلم الشاذ قال وليس الشاذ كالمعلول، فربما حد قالها فهو بيرد عليها. ماشي؟ قلتم في الدرس السابق أنا واحد. أسخني ليه؟ إن الراوي عندما يروي الحديث بواسطة وبدونها فمن المستبعد أن يكون الراوي تبعه شيخ ثم يدخل واسطة، لأنهم يطلبون العلو، أليس من الممكن أن يكون الراوي تبعه بواسطة في حديث الواسطة ثم رحل وسمع الحديث من شيخ شيخه مباشرة فأصبح يروي مباشرة؟ وده الاحتمال بقلوب، لكنه احتمال وإن كان واردا لأنه بعيد والعلم استبعدوه. ولئن يعني اتصالح في بعض الأحاديث إلا أن الأعمال أغلب الأحاديث لا يصح فيها. وقرأوا كلام الشيخ الإمام العلائي في جامع التحصيل حول هذه المسألة فقد رد على هذه المقولة ردا بليغا. ما معنى قول الراوي أخبرنا فلان أن فلان أخبركم؟ أنا فلان. ما معنى كلمة أن فلان أخبركم؟ يعني بيقول له فلان أخبركم؟ يقول له آه أيوة أخبرنا معايا. فهو أدام أقر بأن فلان أخبره فيستطيع الراوي بعد ذلك أن يقول أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان معايا. ما صحة القصة التي دارت بين الإمام أحمد ويحيى بن معين عندما سمعوا الراوي الكذاب الذي يحدث عنهما حديث ذكرها الشيخ مشهور حسن تلمذة تلسلة قصة لا تثبت وأثبت بطلانها مع أنني سمعتها من حضراتكم هنا، فهل أنتم تصححونها؟ لا هي ضعيفة برضه، بس أنا أذكرها يعني على سبيل السند. ونحن نتساهل في هذه الحكايات التي ليست مرفوعة لا سيما إذا أخذنا منها معنى صحيح، مفهوم هذا؟ وهذا شأن العلماء في رفع كتب التواريخ، ليست كل الروايات اللي فيها صحيحة، مع ذلك الأئمة بيعتمدوا عليها قدر يعني المعاني التي تضمنتها لا تعارض ثابتا. معنى ما معنى قول الخليل في الحديث صحيح المخرج؟ يعني رواته مخرج الحديثون في الصحيحين أو أحدهما. واحد، هل ابن حبان نفى التواتر وأين نجد هذا في كتبه؟ موجود في مقدمة الصحيح. سين اثنين، هتتحني بقى ولا ايه؟ ما معنى قول الأئمة فلان عزيز الحديث؟ يعني قليل الرواية، يعني قليل ايه؟ الرواية. وانا لقيت في تاريخ البخاري في موضع قال البخاري فلان غريب الحديث، غريب الحديث ليس له من الحديث الا القليل، قال كده. فغريب يبقى معنى ايه؟ قليل غيره. لا طبعا، يعني كل احاديث متابع عليها. يعني تحليل كلمة عزيز مصطلح حديث. ما عزيز الحديث ما هو قالوا انه من معاني انما سمي بالعزيز لقلة من رواه، يعني رواه مقل له واحد قليل. طبعا المقل اذا تفرد فلا يحتمل تفرد، واذا اتى بالمنكر تفضل يدك منه، كما يقول ابن حبان كثيرا يخطئ على قلة رواية. طب قليل الرواية مش قادر يحفظ حكيم فوق واحد الرواية يرغب. طب ايه ده سمته ده؟ ده فيش هنا فضيلة قبلتكم نقلتم عن النووي انه على مذهب البخاري وابن المديني وسألت السمع، ولكن يا شيخنا قرأت كلام الامام النووي صرح به بتجريح ان كان اللقاء، وهذا في المقدمة كما نقل عنه ذلك الشيخ احمد فريد في نظم الدرر. هو في كتاب التقريب تبنى رأي مسلم، لكن لا أذكره، والله أعلم في مقدمة صحيح مسلم أنه رجح قول البخاري وابن المديني، لا أذكره، لكن الذي أجزم به أنا في مقدمة صحيح البخاري قال هذا، وأنا أقول لكم أن مسلم رجع إن شاء الله. يبقى النووي بقى إيه؟ يعني إيه؟ لما بيشرح البخاري بيبني مع البخاري، مش مع مسلم، بيبني مع مسلم. هو إمام كبير رحمه الله، لكن يعني ليس ظن بالإمام. يعني ايه ده بالظبط؟ دي من جرنان الأهرام؟ دي ترجمة الانقلابة؟ المنها مقلوبة كده ليه؟ انا بدأت اولا من اخاذها. انت عايز تقول ايه يعني؟ طب عايز ايه مني يعني؟ ده ابو قلابة جاي تبحث عن ثقتي؟ هو ده اللي بيبحث عن ثقة البخاري؟ في واحد بيبحث عن ثقة ابو قلابة؟ ها؟ هو يعني يرسل؟ والحسن مش يرسل؟ الزهر مش يرسل؟ يبقى الثقة والضعيف؟ هو قيل انه يدل ماشي، لكن هو ثقة امام، كونه يدل اسمه غيره من الائمة دلسه، كونه يرسل غيره من الائمة ارسله، ولا ايه؟ التدليس والارسال لا يقطع في الثقه. انت مولانا ولا انت عايز بعض ولا الائمه كلهم؟ في سؤال اخر؟ اتفضل. مش عايز ايه؟ كلام؟ قال ايه؟ طب ما رجعت انت هو هنا المسألة. أنا طبعاً في نسختي كذب. طبعاً هنا مش هتجيب لي حاجة، راح تجيب لي شيء. فقد بين ذلك أبو عمرو بن عبد البر بما حكاه من الإجماع بعد أن ذكر إسناد عن وكيع، قال شعبة فلان عن فلان ليس بحديث، قال وكيع وقال فلان هو حديث. قال أبو عمر يعني ابن عبد البر، ثم إن شعبة انصرف عن هذا إلى قول سفيان. واضح؟ سيبني بقى المسجد بقى جانب. أنا كده في مسجد. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أهو دعاء دوت ضعيف، وبقول لي يعني نرجو من الله عز وجل أن ينالنا ثواب. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، تكلمنا أو تكلم الإمام ابن رجب الحنبلي عليه رحمه الله فيما سبق من الكتاب عن شرط الحديث الصحيح، وأخذ يشرح كلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى المتعلق بالحديث الذي تقوم به الحجة وبيان شرائطه، وكان ذلك بصدد كلام الإمام الترمذي في الحديث الحسن. فقال ابن رجب: قبل أن نشرح كلام الترمذي ينبغي أن نشرح الحديث الصحيح. فساق كلام الشافعي ثم أخذ في شرحه، ثم انتهى من كلام الشافعي، وسنبدأ معه من الليلة إن شاء الله في الحديث الحسن. قال: وأما الحديث الحسن فقد بين الترمذي مراده بالحسن، بين الترمذي مراده بالحسن هذا الكلام قاله الترمذي في العلل الذي في آخر الجمع الذي يشرحه ابن رجب في هذا الكتاب، وقد سبق لفظه وسيسوقه أيضا الإمام. يقول: وهو ما كان حسن الإسناد، يعني الحديث الحسن عند الإمام الترمذي هو ما كان حسن الإسناد. يقول: وقد فسر حسن الإسناد بألا يكون في إسناده متهم بالكذب، ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه نحوه، فكل حديث كان كذلك فهو عنده، أي عند الترمذي، حديث حسن. إمام الترمذي قال: وقولنا في هذا الكتاب هذا حديث حسن، فإنما أراد به حسن إسناده. عندنا كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذاك، فهو عندنا حديث حسن. فخلاصة كلام الترمذي في شرائط الحديث الحسن عنده أنه الحديث الذي اجتمعت فيه ثلاثة صفات، ثلاثة شروط. الأول: ألا يشتمل إسناده على متهم بالكذب، ألا يشتمل إسناده على راوي متهم بالكذب. الشرط الثاني: أن تكون الرواية نفسها سالمة من الشذوذ، سالمة من الشذوذ. الشرط الثالث: أن يروى الحديث من أوجه أخرى نحو هذا الوجه، نحو هذا الوجه، فحينئذ يكون الحديث عنده من الأحاديث الحسان. يقول الإمام: وقد تقدم أن الرواة منهم من يتهم بالكذب، ومنهم من يغلب على حديثه الوهم والغلط، ومنهم الثقة الذي يقل غلطه، ومنهم الثقة الذي يكثر غلطه. الناس مراتب، الثقات مراتب، والضعفاء مراتب، بعضها فوق بعض. فالثقات منهم الثقات الحفاظ أمثال الشعبة، أمثال الثوري، أمثال الزهري، هؤلاء الكبار من حفاظ الحديث، قلما يخطئ الواحد منهم. معايا؟ وهناك من يكثر من الخطأ، هناك من يكثر من الخطأ ممن هو دون هؤلاء الحفاظ، وهم أيضا مراتب بحسب قلة الخطأ وكثرته. وهناك من يتهم بالكذب، يعني أن يوجد في أحاديثه ما يستظهر به الناقد أن هذا الراوي يتعمد الكذب، ولكنه ليس معه نص صريح. فإذا وجد ما نص صريحا يستدل به على أنه يتعمد الكذب وصفه بأنه كذاب أو وضاء أو نحو ذلك. أما إن لم يكن معه نص ولكن غلب ذلك على رواياته فإنه يتهمه بالكذب. يقول: فعلى ما ذكره الترمذي، يعني من كلامه في تعريف الحسن، من قوله لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، يقول: فعلى ما ذكره الترمذي كلما كان في إسناده، كل ما كان في إسناده متهم فليس بحسن. يعني كل إسناد أو كل حديث اشتمل على راوي متهم بالحديث، أي بالكذب في الحديث، فلا يكون الحديث حسنا. يقول: وما عداه فهو حسن، بشرط أن لا يكون شاذا. مفهوم أن الثقة إذا كان الحديث سالما من الشذوذ فإنه يصدق عليه اسم الحسن عند التلميذ لأن الثقة غير متهم بالكذب، مفهوم؟ وهيصرح هو بهذا. والصدوق إذا كان حديثه سالما من الشذوذ فإنه يصدق عليه اسم الحسن عند الترمذي، أي على حديثه اسم الحسن عند الترمذي ما دام أنه أن الصدوق غير متهم بالكذب. والضعيف الذي ضعفه من جهة حفظه وضبطه وليس من جهة اتهامه بالكذب يكون حديثه حسن عند الترمذي إذا سلم أيضا من الشذوذ. يقول والظاهر أنه أراد، يعني الترمذية، أنه أراد بالشاذ ما قاله الشافعي، وهو أن يروي الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، أن يروي الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم إيه خلاف ما روى، فحينئذ يكون إيه شاذ. معروف أن كلام الشافعي في الشاذ فيما في 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 رواية حرملة المعروفة والمذكورة في كتب المصطلح أنه حكى عن الشافعي أنه قال ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا لا يرويه غيره، وإنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس. الشاذ عند الإمام الشافعي ليس الحديث الذي يتفرد به راوي ثقة، وإنما هو الحديث الذي يتفرد فيه مع أن يخالف غيره من جماعة الرواة، فحينئذ يصدق عليه اسم الشاذ عند الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى. نحن تكلمنا عن هذا الأمر وعن شرح كلام الشافعي في الشاذ في لقاء سابق، وقلنا إن كلام الشافعي هذا لا يدل على أن الشاذ عنده لا يطلق إلا على ما هو الثقات، يعني لا يدل كلامه على أن الشاذ يختص برواية الثقات كما قد يوهم لفظه، لأن لفظه يقول ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا لا يرويه غيره، وإنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس. فظاهر الكلام أنه متعلق بما يرويه الثقات. فهل يفهم من هذا من صيغة كلام الشافعي أن الشاذ لا يطلق إلا على ما يرويه ثقة مخالفا فيه الثقات، أم أنه من الممكن أن يطلق على ما يرويه ضعيف مخالفا فيه الثقات، أو ما يرويه ضعيف متفردا به؟ الواقع أن كلام الشافعي لا يتعارض مع هذا، ولا ينفي هذه الصور، لا ينفي إطلاق الشاذ على رواية الضعفاء. غاية ما هنالك أنه يتكلم عن تفرد الثقة، فهو يقول تفرد الثقة في حد ذاته لا نعتبره شاذا حتى يخالف ذلك الثقة الملأ، فإذا خالف الملأ كان حديث ذلك الثقة شاذا. هل هو تعرض لرواية ضعيف متى يحكم عليها بالشذوذ؟ لم يتعرض بإثبات أو نفي، فلهذا لا نستطيع أن نقول إن الشافعي من أخذ من هذا الكلام يخص الشاذ برواية الإيه؟ الثقات، وإنما هو تعرض لرواية الثقات. متى تكون شاذة؟ فقال لا تكون شاذة إلا إذا وقعت مخالفة لما يرويه، إذا وقعت مخالفة لما يرويه. أما رواية الضعيف متى تكون شاذة؟ فهذا لم يتعرض له. وإذا تتبعنا كلمة الشافعي عليه رحمة الله تعالى في كتب أخرى يتبين أنه يطلق الشاذ والألفاظ الشديدة فيما يتفرد به إيه؟ الضعيف، أو فيما يخالف فيه الضعيف. فيفهم من هذا أن كلامه هنا كان متعلقا بنوع من أنواع الرواة وهو الثقة، في أن حديثه لا يسمى شاذا أو لا نحكم عليه بشذوذه، أي لا نرده إلا إذا وقع مخالفا لما يرويه الناس. أما إذا كان متفردا به فهذا وحده لا يكفي لرد ذلك الحديث والحكم إيه؟ بشذوذه. نعم يا أخي الكريم، لا الناس مش ضعفاء، يعني لو ثقة خلافه خمسة ضعفاء يصدق عليهم الناس؟ لا، لأن المقصود بالناس هنا الحفاظ الحديث، كما يقولون خلف الجماعة، جماعة في دول جماعة ثقات وضعفاء، يقصدون الثقات يعني أصحاب هذا الراوي الذي وقع الخلاف عليه. هذا من ناحية. من ناحية الأخرى عورض كلام الشافعي هذا لكلام أبي يعلى الخليلي وكلام الحاكم في أن الشاذ يطلق على أفراد الثقة أحيانا، واعتبر ورد كلام أبي يعلى الخليلي وكلام الحاكم من قبل كلام الشافعي هذا، مع أن الإمام الحاكم لما قال هذا القول في كتابه معرفة علوم الحديث أردته بكلام الشافعي، فهو يعلم كلام الشافعي وقد وقف عليه وقد ذكره في مبحث الشاذ. فإما أنه يرى أن الشافعي عليه رحمه الله يتكلم عن كل الثقات، يعني يتكلم عن طبقة معينة من الثقات هم أعلى درجات الثقات، كأمثال الثوري وأمثال شعبة أمثال الزهري أمثال قتادة، هؤلاء الكبار. فهؤلاء لا نستطيع أن نحكم على مجرد تفرداتهم بالشذوذ حتى يخالفوا فيه الناس. فحين فإن حملناه على ذلك فيستقيم مع قول الحاكم ويستقيم مع قول أبي يعلى الخليلي، لأن أبي يعلى الخليلي قال في الشاذ عند حفاظ الحديث ونسبه إلى حفاظ الحديث، قال الشاذ عند حفاظ الحديث أن يروي ما يشذ به شيخ شيخ ثقة كان عن غير ثقة، ما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقطع، وما كان عن ثقة فيتوقف فيه ولا يحتج به. ففسر الإمام ابن رجب فيما سيأتي في الكتاب قول أبي يعلى الخليلي شيخ ثقة أو غير ثقة، فقال إن الشيوخ في اصطلاح أهل الحديث عبارة عن من دون الحفاظ، ومنهم ثقات وغير الثقات. فالحفاظ أفرادهم مقبولة، واقترح أبو يعلى نفسه بذلك لما تعرض لتفردات الحفاظ الكبار، فقال إنها صحيحة متفق عليها. بينما لما تكلم عن تفردات ثقات الشيوخ أي ممن ليسوا من الحفاظ المبرزين، فجعل ما تفردوا به شاذا وحكم بأنه يتوقف فيه. ومعنى التوقف أنه ينظر هل لهذه الأفراد ما يدفع هذا التفرد من وجه آخر أم لا. لا، وليس معنى التوقف الرد. يقول والظاهر أنه أراد للشاذ، يعني أراد التلمذي للشاذ ما قاله الشافعي، أي أن الشاذ أن يروي الثقة حديثا إيه يخالف فيه الناس. الإمام ابن رجب الحنبلي في موضع آخر من هذا الكتاب لا أذكره، لا أدري سبق أم سيأتي، لما تعرض للشاذ قال في شرحه لكلام التلميذ، قال ألا يكون الحديث مخالفة